ربنا دلوقتي بيقول لنا مش هتموتوا. الشيطان يقول لنا ايه؟ لا هتموتوا لانكم مستوجبين نار جهنم، لانك انسان وحش، انسان خاطئ. ربنا يقول لك النعمة تسندك، تقول له بس انا مبهدل الدنيا مش قادر اصدق ان في نعمة. يقول لي ما تدخلش ادخل، يقول لي خش ما ايه اخشش. هي دي حياتي. موضوع مش بقوتك ولا بتقواك ولا بحماستك. ما تقولش زي الشعب هوذا نحن، لكن اسأل فين يهوى، فين الله، انت فين يا رب؟ اطلبوا حضور الله، مش تطلبوا اثبات بر ذاتكم. وعشان تطلب حضور الله اقبل التأديب، اقبل التأديب واسمع الكلام وابتدي الرحلة من البداية مرة تاني. اذكر من اين سقطت وتب، ابتدي من النقطة اللي انت وقعت فيها، عود للجليل الاول. اقبل التأديب حتى يرجع الرب ويكون معك ويكون في وسطك. حماسة والاندفاع بتاعهم سببوا لهم مشاكل كتيرة، بالرغم ان موسى حذر، لماذا تتجاوزون قول الرب؟ ليه تملي بتكسروا كلمة ربنا؟ يقول لكم ما تخشوش تخشوا، يقول لكم خشوا ما تخشوش. فهذا لا ينجح. اذا تجاوزت قول الرب هذا لا يستطيع ان يصنع لي نجاح اطلاقا. فكرهم بكلمة ربنا، ربنا لسه قايل لكم العمالقة والكنعانيين هناك قدامكم وأنا مش معاكم، تسقطون بالسيف، لأن احنا ارتدينا عن ربنا. لازم الأول نرجع ربنا في وسطنا قبل ما نتحمس ونندفع. لازم العلاقة بيني وبينه تبقى سليمة الأول قبل ما أخد أي قرار. لكنهم تجبروا وصعدوا إلى رأس الجبل. كبرياء الإنسان حتى في سقوطه، كبرياء الإنسان حتى هو ساقط، الإنسان متكبر. يعني مفروض الإنسان بعد ما بيقع في الخطية أو بيبقى مزلول وحالته بالبلة، لكن حتى في تذلله بيكون في قمة كبرياء. أنا أغلط، أنا أعمل كده، ده أنا اللي معرفش إيه، بصوم وبخدم أنا أعمل كده، أنا هو أنا نحن. عشان كده مهم جدا كمان نراجع نفسينا احنا بناخد قراراتنا إزاي. القرارات اللي بناخدها في حياتنا بناخدها وإحنا خايفين، واحنا جوانا عدم ايمان. اوعى تاخد قرار وانت جواك خوف او عدم ايمان. لما خافوا كان عندهم عدم ايمان، خدوا القرار ان احنا مش هنقدر نخش ارض الموعد. اوعى تاخد قرارك وانت جواك خوف او عدم ايمان، استنى. واوعى برضك تاخد قرارك وانت عندك حماسة واندفاع، مش الموضوع طقف مخك كده وتشجعك. اوعى تاخد قرارك وانت خايف او وانت متحمس متشجع. اوعى تاخد قرارك وانت في عدم ايمان او وانت في اندفاع وحاسس ان ايمانك يعني ما يتهزش. لنكون خايفين فنهرب، ولا نكون طايشين فنقتحم. الاثنين عكس بعض، لا نكون خايفين فنهرب، ولا نكون طايشين ومتحمسين ومندفعين فنقتحم الموضوع ونصاب بإحباط شديد في الآخر وبهزيمة. فلا تاخد قرارك بخوف وعدم إيمان، ولا تاخد قرارك بحماسة واندفاع. لكن اخد قراري ازاي؟ خد قرارك وانت حاسس بحضور الله الكلي. ما تاخدش قرار وانت مش شاعر بحضور ربنا. تقول لي طب ما انا مش حاسس بحضوره، اقول لك استنى، ان شاء الله تستنى العمر كله، ان شاء الله تستنى العمر كله. لكن ما تاخدش قرار وانت خايف في عدم ايمان، او وانت متحمس مندفع في طياشة. عشان كده الآية الشهيرة بتاعت موسى لا تصعدنا من هنا ان لم يسر وجهك امامنا، ان لم يسر وجهك امامنا لا تصعدنا منها هنا. ما كنتش يا رب هتكون معايا في اللي انا هعمله ده، ما تحركنيش من مكاني. حاجه العجيبه ان الانسان بيقع يتكسر في ثانيه، لكن عشان الكسر يتصلح شهور ويمكن سنين. اتكسر في ثانية لكن اتصلح في سنين. حساب الايمان بيخليني اشوف الله قبل الصعوبات، لكن عدم الإيمان بيخليني أشوف الصعوبات وضعف الإمكانيات وصغر النفس قبل الله. عشان كده حضور ربنا ده، احرص على وجود ربنا قبل ما تاخد أي قرار في حياتك. يشوع وكالب صحيح كانوا مساكين فعلا، طب ذنبهم ايه يا رب؟ دول يعيشوا 40 سنة تايهين في القفر. طب دول كان عندهم ايمان وكانوا مصدقين. يقول معلش خليهم كده 40 سنة تايهين علشان ايمانهم يقوى، لكن هيخشوا. 40 سنة خليهم يكونوا شهود ليا عشان يربوا الجيل الجديد اللي طالع على الإيمان وعلى الطاعة، وما بقاش جواه تذمر. ترضى يا يشوع أنت وكالب؟ نرضى. وعاش الشعب تايهين مدة 40 سنة في البرية بلا معنى وبلا هدف، بيأكلوا بيشربوا بيتجوزوا، لكن مستنين موت. بيأكلوا بيشربوا بيتجوزوا لكن مستنين الموت. الإنسان التايه في الحياة اللي ما بقالوش معنى لحياته، يأكل ويشرب ويتجوز ومستني الموت. مشكلة ان هي دي تبقى حياتي، عايش عشان مستني الموت. خدوا بالكم ان هذا الشعب لم يحرم من دخول ارض الموعد بسبب شهوته. يعني لما اشتهوا اللحمة والكرات والبطيخ، صحيح ربنا ادبهم لكن اداهم شهوتهم وما قالش ان هما مش هيخشوا ارض الموعد. يعني شهوتهم ما حرمتهمش من الدخول لارض الموعد، لكن ايه اللي حرمهم؟ ها، عدم الايمان. يا ده احنا ساعات بنركز على موضوع الشهوة ده ونقول هو ده اللي مش هيدخلنا. لا، ربنا عارف احتياجات الانسان وعارف ضعفاته وعارف كل حاجة كويس، ما بيحرمنيش من الدخول. صحيح بيقول لي اضبط نفسك، لكن عارف. لكن موضوع عدم الايمان ده بقى اللي يعني حتى اذا كان عدم الايمان موجود فينا حاليا فلينا رجاء زي ما قرينا النهارده في التلاميذ، وابخ عدم ايمانهم وقساوه قلوبهم، لكن فتح ذهنهم لايه؟ ليفهموا الكتب عشان يصدقوا عشان يقبلوا. رفض التأديب ده مصيبة أكبر من الخطية نفسها. يعني الخطية مشكلة في حد ذاتها، لكن أصعب منها هو رفض التأديب. ربنا قال لهم ارجعوا لفوا ناحية بحر صوف، هم رفضوا التأديب. لا، هنطلع وحنقتحم، وذا نحن. طب فين الشجاعة بتاعتكم دي لما قالوا لكم من الأول؟ عدم الإيمان بالرغم من كل المحسوسات اللي ربنا عملها معاهم ده، عشان بس ما تحجتش وأقول لو كان ربنا عمل معايا حاجة ملموسة واحدة في حياتي لكان بقى عندي إيمان. الأمر جوايا، مش في الظروف، مش في الأعمال الخارجية اللي ربنا بيعملها، لكن الموضوع جوايا. عشان كده ياريت أفحص نفسي كويس وأقول لربنا أنا فين منك يا رب. وكحسب عادة الله في نعمته الغنية يروح لحقهم على طول في إصحاح 15. الشعب ده ماشي في البرية يأكل ويشرب ويتجوز عشان يموت، يأكل ويشرب ويتجوز عشان يموت. طب أنا مش هسيبكم كده، يعني أنا مش عايز أهلككم الهلاك الأبدي. صحيح هتتأدبوا، هتسقطوا في القفر وهتموتوا في القفر، لكن أنا عايز أديكم خلاص. في يوم إصحاح 15 على طول وراه ربنا يرجع يتكلم عن الذبايح مرة تانية. الذبايح اللي اتكلم عنها في سفر اللاويين، يرجع ربنا يكلمهم عن الذبايح تاني. بس الذبيحة دي اللي هتعيد لي الحياة الأبدية. الذبيحة دي رمز لجسد ودم المسيح الذي يعطى خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه. ربنا على طول زندهم بالذبايح، رجع تاني يكلمهم في موضوع الذبايح. فيقول في إصحاح 15 إيه؟ وكلم الرب موسى قائلا كلم بني إسرائيل وقل لهم متى جئتم إلى أرض مسكنكم التي أنا أعطيكم وعملتم، خدوا بالكم صحصحوا من الكلام، متى جئتم إلى الأرض، أرض مسكنكم التي أنا أعطيكم. الله، أنت مش قلت دول حيموتوا يا رب؟ أنت مش قلت دول حيموتوا؟ بتكلمهم إزاي إن هم هيرجعوا ويوصلوا للأرض؟ متى جئتم إلى أرض مسكنكم التي أنا أعطيكم وعملتم وقودا للرب محرقة أو ذبيحة وفاء لنذر أو نافلة في أعيادكم. ابتدى يديهم ذبيحة محرقة، ذبيحة الخطية، ذبيحة الاسم، تقدمة القربان. كلمهم عن الذبائح مرة تانية، بس المرة دي هتقدموها فين؟ مش في البرية، لكن في الأرض التي أنا أعطيكم إياها. وكأن ربنا بيكلمهم وإنهم داخلين فعلا أرض الموعد، يجدد فيهم الأمل لدخول أبنائهم في أرض الموعد. وكأن دخول أبنائهم في أرض الموعد دخولهم ليهم هم شخصيا حسب الوعد اللي حيتم بالرغم من كل ما حدث. انتوا هتخشوا الارض في اولادكم. الله بحسب رحمته لا يتخلى عن شعبه مطلقا مهما حصل. ربنا صادق ووعده امين، ومهما كانت التعديات ربنا يؤكد متى جئتم الى ارض مسكنكم التي انا اعطيكم. يعني هتخشوا، صحيح هتخشوا من خلال اولادكم، لكن ليكن لكم الايمان انكم هتدخلوا. وده اللي اتكلم عنه موسى في عبرانيين 11، برغم ان الاباء لم ياخذوا شيء، لكن من بعيد نظروا المواعيد وصدقوها وحيوها، ادوها التحية من بعيد انها هتحصل. لان الله ليس بانسان حتى يكذب او يتخلى او تقصر يديه عن ان تخلص. بيقول كده في اشعياء، هل قصرت يدي ان تخلص؟ فاكرين ايدي يعني قصيرة مش هتقدر تخلصكم. فابتدى يكلمهم عن نظام الذبائح اللي هيقدر يديهم رجاء في الغفران وفي القبول امام الله، مش الحماسة والاندفاع. بس بيضيف حاجة لطيفة جدا في الاصحاح ده، لاول مرة ربنا يقول لهم انكم مش بس انتوا اللي هتقدموني ذبائح، لكن كمان الغريب يقدر يقدم لي ذبيحة. الغريب يعني اللي مش من شعب إسرائيل. الله يقبل الذبائح من الغرباء، من الذين ليسوا من شعبه. شوفوا كده عدد 14 يقول، وإذا نزل عندكم غريب أو كان أحد في وسطكم في أجيالكم وعمل وقود رائحة سرور للرب فكما تفعلون كذلك يفعل. بالمساواة، ليس يهودي ولا يوناني، عبد ولا حر، بربسي ولا سكتيسي، إله العالم كله، إله الخليقة كلها، الله للكل. النزيل يقدر يقدم محرقة، وزي ما انت بتعمل يعمل زيك بالضبط. فعدد 26، حتى لو غلط هذا الغريب النزيل، فعدد 26 يقول له ايه؟ يصفح عن كل جماعة بني اسرائيل والغريب النادل بينهم، لأنه حدث لجميع الشعب بسهل إذا أخطأ أحد بسهل. فعدد 29 برضك، للوطني في بني إسرائيل وللغريب النادل بينهم تكون شريعة واحدة، للعامل بسهل، الغلط بسهل، شريعة واحدة، الكل متساوي أمام الله، مسيح العالم كله. كانت غريبة عن فكر اليهود، الشعب المختار، لكن كل واحد بقى له نصيب في شخص الله. فعدد 33 يحضر كده موقف. ولما كانوا بني إسرائيل في البرية وجدوا رجلا يحتطب حطبا في يوم السبت، فقدمه الذين وجدوه يحتطب حطبا إلى موسى وهارون وكل الجماعة، فوضعوه في المحرس في السجن، يعني لأنه لم يعلن ماذا يفعل به. ده واحد كسر وصية يوم السبت، واحد تصرف بعدم إيمان. الخطيئة دي مش سهل، الخطيئة دي ايه؟ عم، فملهاش ذبيحة في العهد القديم. ذبيحة الخطيئة كانت تقدم عن الخطايا السهو اللي الواحد مش اخد باله منها، لكن الخطيئة العم. لكن طبعا في العهد الجديد في غفران للخطيئة السهو والخطيئة العمد التي فعلناها بمعرفة وبغير معرفة، بإرادة وبغير إرادة، خفية والظاهرة. لأنه لم يعلن ماذا يفعل به، فقال الرب لموسى: قتلا يقتل الرجل، يرجمه بحجارة كل الجماعة خارج المحلة. فأخرجه كل الجماعة إلى خارج المحلة ورجموه بحجارة، فمات كما أمر الرب موسى. وكانت طريقة القتل الرمي بالحجارة. ليه الرمي بالحجارة؟ عشان محدش يلمسه، لأن لو حد لمسه يتنجس مثله. فكانت طريقة القتل عند اليهود الرجم. طب ليه المسيح ما ماتش رجما؟ خدوا بالكم لما جم يموتوا استفانوس موتوه رجم، لأنه جدف في نظرهم. المسيح نفس الحكاية، بس المسيح مش هم اللي موتوه، اللي موتوا مين؟ الرومان. عشان كده قبل الصليب من الرومان كحسب النبوات. فده راجل تصرف بعدم إيمان، فلم يستطع أن يدخل إلى الراحة، إلى راحة الله. ما حافظش على يوم السبت، ما حافظش على الراحة، فكانت النتيجة إنه موت. خطايا السهو اللي بيعملها الإنسان علاجها إنك تعرف. هلك شعبي من عدم المعرفة، فلازم تعرف. خطايا العمد علاجها إنك تطاوع. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم أن يصنعوا لهم أهدابا في أذيال ثيابهم، في أجيالهم. في أجيالهم يعني على مدى الأجيال، كل واحد يعمل له هدب. هدب يعني طرف للجلابية اللي بيلبسها. ويجعلون على هدب الذيل عصابة من اسمنجوني، حط عليها شريط لونه اسمنجوني. اسمنجوني اللي هو لون السماء. تلاقي اليهودي لابس الجلابية بتاعته أيا كان لونها، وعامل ديل للجلابية، وعلى الديل ده حاطط شريط اسمنجوني. ده ربنا اللي امرهم بيعملوا كده. ليه؟ فتكون لكم هدبا فترونها، وتذكرون كل وصايا الرب وتعملونها، ولا تطوفون وراء قلوبكم واعينكم التي انتم فاسقون وراءها. يعني كل ما تشوفوا العصابة الأسمنجونية أو الشريط الأسمنجوني ده تفتكروا وصيتي، عشان ما حدش يمشي ورا فكره ورا عينيه، ما حدش يمشي ورا حسب اللي هو شايفه، وما حدش يمشي حسب ما هو بيفكر، لكن يمشي بحسب وصيتي. ولا تطفون وراء قلوبكم وأعينكم التي أنتم فاسقون وراءها، لكي تذكروا وتعملوا كل وصاياي وتكونون مقدسين لإلهكم. أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر، يكون لكم إلها أنا الرب إلهكم. فربنا ابتدى يذكرهم بعلامة حسية مرئية بالوصايا بتاعته. عشان محدش يمشي بحسب مزاجه او بحسب ما هو شايف او بحسب ما هو يفكر، لكن يمشي بحسب وصية ربنا، كلمة ربنا. فعملوهم حاجة محسوسة مرئية قدامهم عشان تفكرهم بكلام ربنا باستمرار. زي ما احنا في الكنيسة عندنا حاجة اسمها الطقس. الطقس ده وظيفته ايه؟ انه يحط لنا حاجات محسوسة مادية بنشوفها بنسمعها بنلمسها علشان نفتكر من وراها معنى روحي نعيشه. بأهمية الطقس في الكنيسة، كلما رأوا الأهداب ترتد قلوبهم عن الطواف بحسب الشهوة لكي لا ترجع لتعيش بحسب كلمة الله. خد بالثوب ده بيبقى الحتة القريبة من الأرض، بتجرجر في الأرض، ولون الإسمنجوني ده لون السماء. يعني عايز يقول ان الانسان وهو عايش مهد بالطوب ده حوالين رجليه، وهو عايش على الارض ماشي، لكن ماشي بحسب السماء، ماشي على الارض لكن بحسب السماء. اما سيرتنا نحن فهي فين؟ في السماء. سيرتنا يعني سلوكنا. خدوا بالكم، ده المكان اللي مسكت او لمست فيه المرأة نازفة الدم. لمست فيه مين؟ المسيح. لمست خد ثوبه، وكأن مرأة نازفة الدم دي لمست المسيح في الوصية، في السماء، في قوة من السماء، قوة سماوية هي اللي خرجت وشافتها. لكن اللي حصل، حصل موقف غريب جدا. اليهود طبعا وخصوصا الفريسيين خدوا الموضوع ده وعجبهم، فكل واحد ابتدى يعرض الهد بتاع الثوب بتاعه. يعني طلعنا متى، انجيل متى 23، شوف المسيح لما بيقول الويلات للكتبة والفريسيين المرائين، بيعلق على موضوع الهد ده. في متى 23 عدد 5، وكل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس، فيعرضون عصائبهم، عصائبهم دي العمامة بتاعتهم، ويعظمون أهداب ثيابهم، ويحبون المتكئ الأول في الولائم، والمجالس الأول في المجامع، والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس سيدي سيدي. وبعدين يكمل: ويل لكم أيها الكتبة الفريسيون المراؤون. هم عملوا إيه هنا؟ حولوا الوصية، بدل من ان الوصية تكون مرشد ليهم ومذكر ليهم علشان يعيشوا كلمة ربنا، حولوا الوصية لتعظيم الذات. يعني شوفوا قد احنا ممكن نلعب بكلمة ربنا. يعني بدل ما كلمة ربنا دي توريني اعمل ايه وراجع نفسي عليها، انا بستغلها عشان امجد نفسي، عشان يعني اظهر ان انا عارف شوية كلام، او ان انا حلو، ان انا قديس، انا كويس، بعرف اقول كلمتين. يعني استغلوا كلمة ربنا لتعظيم الذات، عوض ان هم يفكروا في الله وفي كلمته فكروا في ذواتهم. فحافظوا على الصورة الخارجية وعرضوها وكبروها قوي، واستخدموها لحسابهم الشخصي، لكن ما عاشوش كلمة ربنا. وهنا تأتي خطورة الطقس. عندما ينحرف الطقس تلاقي ناس بتتشنج في الطقس. لا، ده مش ساحة الشرق، ولو ما صليتوش ناحية الشرق ما تبوش أرثوذكس. يا ابني الموضوع مش كده، في معنى روحي لكن هو تعصب للطقس بدون وعي. الإنسان لم يجعل لأجل السبت، بل السبت جعل لأجل الإنسان. الإنسان مش اتعمل علشان الطقس، لكن الطقس عمل لأجل الإنسان. احنا ما بنعبدش الطقس، لكن الطقس بيقربنا روحيا لو احنا فهمناه وعشناه صح. هو ضروري لكن لكي نمارسه روحيا وليس تعصبيا. كلمهم ربنا عن الذبائح وعن تقديس الحياة، بالرغم ان هم هيظلوا تايهين في البرية 40 سنة يستنوا الموت. في سؤال هنا بيقول: لماذا غضب الله على داود لما عد الشعب؟ واحنا لسه قارين ان موسى هنا عد الشعب، اشمعنى لما داود عد الشعب ربنا زعل منه؟ لا، في فرق كبير بين الحتتين. موسى عد الشعب بحسب امر الله، ربنا هو اللي قال له عد الشعب، وربنا قال له عد الشعب عشان كل واحد يعرف مكانه. لكن داود لما عد الشعب عده بحسب مزاجه عشان يشوف قوته. ربنا ما قالش داود عد الشعب، داود حب يعرف قوته ومجده وعظمته. عشان كده لما بعت له نسان قال له: انت نسيت ان كل اللي عندك ده انا اللي مديهولك، مش انا اللي خدتك من ورا الغنم وعملتك وعملتك وعملتك. فداود لما عد الشعب كان نتيجة كبرياء، ما كانش نتيجة طاعة. عشان كده ربنا أدبه. خطيئة العمد في العهد القديم ما كانش ليها غفران، لكن مش معنى كده ان اللي ملهاش غفران يعني اللي عمل خطية عمد لازم يموت. لكن لو قدم توبة تغفر له في دم المسيح، لكن لازم يموت جسديا. حنانيا وسفيرة لما كذبوا دي كانت حالة واحدة لعدة اسباب. اولا كان لازم بطرس يظهر ان محدش يقدر يضحك على الروح القدس، عشان كده قال لهم انتم ما ضحكتوش على الروح القدس، انتم ما ضحكتوش عليا، انتم ضحكتم على الروح القدس. فكان لازم الكنيسة تمشي بخوف، يا اول حاجة. تاني حاجة هو ما امرهمش غصبا عنهم ان هم يبيعوا، قال لهم اذا كان باقي اما هو باقي لكم، محدش قال لكم بيعوه. لكن هم ليه باعوا؟ عشان المظهرية. زي ما كل عمل برنابة عنده حقل وباع وامتدحوه، طب ما احنا كمان عندنا حقل ونبيع بس نخنصر نص. وبعدين بطرس سألها: أبهذا المقدار بعتم الحقل؟ فأصرت. تابوا بقى ما تابوش، دي حاجة ما نعرفهاش. لا، مازال دلوقتي المسيح مسيح العالم كله. لا، ما ربنا قال لهم هو لو حد غريب يقدم ذبيحة أنا هقبلها. لا، ده في الأول قال الغريب ما يأكلش من خروف الفصح إلا لما يختن. في فرق بين يقدم ذبيحة وبين أنه يأكل من خروف الفصح. فما كانش الغريب يقدر يأكل من خروف الفصح إلا لما يختن، لكن كان يقدر يقدم ذبيحة عن خطيته أو يقدم شكر لله كذبيحة محرقة. من سفر العدد إصحاح 17. سفر العدد إصحاح 17. سفر العدد اصحاح 16، اصحاح 16 من سفر العدد. وأخذ قورح ابن بيصار ابن قهات ابن لاوي وداسان وأبيرام ابن ألياب وأون بن فالت وبنو رؤوبين يقاومون موسى مع أناس من بني إسرائيل 250 رؤساء الجماعة مدعوين للاجتماع ذو اسم. فاجتمعوا على موسى وهارون وقالوا لهما كفاكما إن كل الجماعة بأسرها مقدسة وفي وسطها الرب، فما بالكما ترتفعان على جماعة الرب؟ فلما سمع موسى سقط على وجهه، ثم كلم قورح وجميع قومه قائلا: غدا يعلن الرب من هو له ومن المقدس حتى يقربه إليه، فالذي يختاره يقربه إليه. افعلوا هذا: خذوا لكم مجامر قورح وكل جماعته واجعلوا فيها نارا وضعوا عليها بخورا أمام الرب غدا، فالرجل الذي يختاره الرب هو المقدس. كفاكم يا بني لاوي. وقال موسى لقورح: اسمعوا يا بني لاوي، أقليل عليكم أن إله إسرائيل أفرضكم من جماعة إسرائيل ليقربكم إليه لكي تعملوا خدمة أسكن الرب وتقفوا قدام الجماعة لخدمتها؟ فقربك وجميع إخوتك بني لاوي معك، وتطلبون أيضا كهنوتا. إذا أنت وكل جماعتك متفقون على الرب، وأما هارون فما هو حتى تتذمروا عليه؟ فأرسل موسى ليدعو داثان وأبيرام ابني ألياب، فقال: لا نصعد، أقليل أنك أصعدتنا من أرض تفيض لبنا وعسلا لتميتنا في البرية حتى تترأس علينا ترأسا؟ كذلك لم تأتي بنا إلى أرض تفيض لبنا وعسلا، ولا أعطيتنا نصيب حقول وكروم. هل تقلع أعين هؤلاء القوم؟ لا نصعد. فاغتاظ موسى جدا وقال للرب: لا تلتفت إلى تقدمتهما، حمارا واحدا لم أأخذ منهم ولا أسأت إلى أحد منهم. وقال موسى لقورح: كن أنت وكل جماعتك أمام الرب، أنت وهم وهارون غدا، وخذوا كل واحد مجمرته واجعلوا فيها بخورا، وقدموا أمام الرب كل واحد مجمرته 250 مجمرة، وأنت وهارون كل واحد مجمرته. فأخذوا كل واحد مجمرته وجعلوا فيها نارا، وضعوا عليها بخورا، وقفوا لدى باب خيمة الاجتماع مع موسى وهارون، وجمع عليهما قورح كل الجماعة إلى باب خيمة الاجتماع، فتراءى مجد الرب لكل الجماعة. زي ما اتفقنا إن البرية هي المكان اللي الإنسان فيه بيمتحن، وخلال مسيرة البرية كل شر جوه الإنسان مستخبي يبتدي يبان. موسى تعرض لتجارب كتيرة وتمرد من الشعب كتير. شفنا آخر مرتين لما موسى اتكلم عليه هارون ومريم أخته بسبب المرأة الكوشية، وازاي ربنا رد على هارون ومريم بأنه ضرب مريم بالبرص وشهد لموسى، والمرة الأخيرة لما أرسل الرسل يتجسسوا أرض الموعد وكان في تذمر بين الشعب كله لأنهم حسوا أنهم مش هيقدروا يخشوا أرض الموعد. وبعدين لما مات العشر رجال اللي كانوا نظروا بعدم الإيمان، ابتدى الشعب يتجرأ ويقول لا نخش أرض الموعد، فنزلوا وحاربوا بالرغم أن ربنا قال لهم ما تحاربوش، ارجعوا الرحلة من بدايتها، لكن برضك تمردوا على ربنا ونزلوا دخلوا أرض الموعد. فكانت المشكلة أن العمالقة ضربوهم وهزموهم وكسروهم كسرة عظيمة. وشفنا روح التمرد اللي بتبقى في الإنسان، ربنا يقول لنا تخشوا نقول له لا مش هنخش، يقول لنا ما تخشوش نقول له لا نخش، ان احنا باستمرار عكس الله في كل اللي ربنا بيقوله لنا. لما الانسان بيمشي بمزاجه او بيمشي بفكره او بيمشي كما يستحسن. تجربة اخرى مر بيها موسى في البرية ومر بيها الشعب، التجربة دي كانت تفرق عن التجارب اللي قبل كده. المرات اللي فاتت كانوا بيتذمروا علشان أمور جسدية، عايزين ناكل كرات وبطيخ وسمك ولحمة، عايزين نشرب مية، تعبنا من اللف في البرية. يعني كل تذمراتهم السابقة كانت من أجل أمور جسدية، عايزين احتياجاتهم الجسدية. لكن خدوا بالكم المرة دي التمرد مش من أجل أمور جسدية، ده التمرد من أجل أمور روحية. كلنا عايزين نبقى كهنة، كلنا عايزين نخدم ربنا. الدرس الأولاني اللي يلفت النظر هارون. هارون من إصحاحين ثلاثة اتكلم على موسى هو ومريم أخته وقال اشمعنى أنت يا موسى يعني اللي عامل فيها كده، ما ربنا بيكلمنا كلنا. فنفس اللي عمله هارون في موسى حصل إيه؟ اتعمل في هارون نفسيا شخصيا. طلع جماعة كده وقالوا اشمعنى انت هارون تبقى رئيس كهنة، ما كل الجماعة مقدسة، اشمعنى انت يعني اللي عامل فيها، تاخد كل حاجة، كل الاجتماعات، كل الصلاة، انت اللي متقدم في الاول، ما الجماعة كلها مقدسة وانت يا موسى عامل لنا رئيس فيها. ما هو موسى كان ليه القيادة السياسية والروحية وهارون كان ليه القيادة الكهنوتية، هما انتوا الاتنين يعني كل حاجة في ايديكم، انتوا الكل في الكل. وقالوا لهم كده، طلع اول واحد اسمه قرح، وقرح ده من بني لاوي، وكان ربنا حدد خدمة بني قرح او خدمة قرح اللي من بني لاوي في خدمة خيمة الاجتماع، بينما الكهنوت كان منصب فقط على عائلة هارون. فواحد اسمه قرح قال له طب ما نبقى كلنا كهنة، اشمعنى انت عيلتك اللي تاخد الكهنوت، ما ربنا بيكلمنا كلنا. وراح نكلم ناس تانية اسمهم داثان وأبيرام، واحد اسمه اون، كل دول من سبط آخر اسمه سبط رأوبين. سبط رأوبين، رأوبين ده كان الابن، ها حد فاكر؟ البكر. وراحوا الأربعة دول حركوا كل رؤساء العائلات بتاعة شعب إسرائيل 250 نفر. قالوا له مش معنى موسى وهارون؟ ففي عدد 2 يقولوا يقاومون موسى مع أناس من بني إسرائيل 250 رؤساء الجماعة مدعوين للاجتماع ذو اسم. كل واحد حس كده ان بقاله اسمه واتشهر واتعرف، قال لك يبقى من حقي. كل واحد ليه اسم اتعرف بيه، قال لك من حقي ان انا اخش للكهنوت. من الاول كانوا كلهم مش معروفين، لكن دلوقتي بقوا كلهم معروفين 250 اسم. اشمعنى انت يا موسى، انت وهارون فقط اللي تنفرد برئاسة جماعة شعب اسرائيل؟ فاجتمعوا على موسى وهارون وقالوا لهما كفاكما ان كل الجماعة بأسرها مقدسة وفي وسطها الرب. يعني ربنا بيتعامل مع كل واحد، فما بالكما ترتفعان على جماعة الرب. اشمعنى انتم اللي بتترقصوا ومسكين كل حاجة وبتعملوا كل حاجة؟ التجربة ما كانتش تخص موسى فقط، لكن ايضا كانت تخص هارون بالدرجة الاولى. هارون اللي عمله فخوه اتعمل فيه، بس هارون ومريم لما تكلموا على موسى تكلموا في السر بينهم وبين بعض، لكن ربنا اللي سمع. لكن دلوقتي قرح ودسان وابيرام ما تكلموش في السر، ده تكلموا علنا وهيجوا 250 من رؤساء العائلات، وال250 دول هي اسرائيل على موسى وهارون. التذمر بتاع هارون ومريم انتهى بسرعة، لان ربنا تدخل بسرعة وضرب مريم بالبرص ونالت التأديب وقبلته. لكن هنا الموضوع انتشر في كل الجماعة علنا وخد وقت كبير. ولما انتشر بين 250 ادى الى ثورة في وسط الشعب. عشان تعرفوا خطورة الكلمة، لما واحد يرمي كلمة في وسط الشعب، واحد ينقل الكلمة للتاني والتاني ينقلها للتالت والرابع والخامس والسابع، تؤدي الى ثورة، الى هياك في الشعب، خصوصا اذا كان الموضوع معقول وصحيح. اشمعنى موسى وهارون؟ يعني قد ايه خطورة الكلام السلبي اللي بيدور بين الناس. شهوة الرياسة او حب الظهور او الانسان يكون ليه مجد وكرامة والغيرة من الاخرين اصعب شيء يصيب الانسان في الحياة الروحية. إذا كانت التجارب تذمرات اللي قبل كده من أجل أمور جسدية، من أجل شهوة وأكل وشرب، فالألعن من كده إن التذمرات تيجي نتيجة أمور روحية، إن الكل عايز يظهر في الخدمة أو الكل يدعي إنه يريد إنه يخدم. ما هما بيقولوا كلمتين، أنا بعرف كمان أقول كلمتين، اشمعنى فلان؟ هو اللي أخذ كل حاجة، مكوش على كل حاجة. شهوة الرياسة تعمي القلب. ليه كل حاجة معاه واحنا كمان ما عايزين نبقى لنا دور؟ مع ان القديس يوحنا فم الذهب يقول عبارة رائعة جدا للناس اللي بتحب انها تاخد مركز الرئاسة او انها تظهر. يقول يا اخي لا تكن رأسا. رأس يعني القائد او المترأس. لا تكن رأسا فان الرأس كثير الاوجاع. يعني اللي يحب يبقى رأس ويفتكر ان الرأس ده فوق الجسم كله كده يعني ويؤمر وينهي ويشخط ويبقى له وضع وكلمته ما تنزلش الارض، يقول له اوعى تشتهي انك تكون رأس، لان الرأس كثير الاوجاع. يعني خيروا معايا انا لو مثلا صباع رجل الكبير فيه نقرس وبيوجعني، احس بالوجع فين؟ مش بس في رجلي، في راسي، اصدع، طلع لي خراج في اي حته في جسمي، تلاقي على طول الراس هو اللي يتوجع. لان كل الاشارات بتاعت الالم تروح للراس. فالراس كثير الهموم، كثير التفكير، كثير الاحمال، كثير القلق، كثير الاوجاع. عشان كده يوحنا فم الذهب البطرك المشهور يقول لا تشتهي ان تكون رأسا فان الرأس كثير الاوجاع. الناس تشوف كده ده حاجة قبها، يعني الناس كلها بتبوس على ايديه وكلها بتحترمه ويخش الناس كلها تقوم له تقف. كل ما كان ليه مركز كل ما كان كثير الاوجاع. ويمكن تفتكروا القصة المشهورة في تاريخ الكنيسة، احد البطاركة لما اترسم وراح يزور البلد بتاعته وكان فيها امه، فحس بقى يعني ان امه هتفرح وتزغرط له، واول ما هتشوفه هتجري عليه وتاخده بالحضن. بعدين راح البلد فامه مرضتش تقابله، فاستعجل قال له انت مش فرحانه بان انا بقيت بطرك؟ قالت له خبر عجيب جدا او كلمه عجيبه، قالت له كنت اتمنى ان يجي لي يوم موتك من اني اسمع ان انت بقيت البطرك. مجرد ان الانسان يحب ان يكون الرأس دخل في موضوع الكبرياء على طول، والكبرياء بتدمر. عشان كده يشبهوا الكبرياء او يقولوا عليها عبارة لطيفة قوي، يقولوا الكبرياء هي الصعود الى اسفل. الكبرياء صعود الى اسفل مش نزول الى اسفل. وهو الكبرياء ده واحد عايز يطلع بس مش للاسف مش بيطلع لفوق، ده بيطلع لايه؟ لتحت. فالكبرياء هي الصعود الى اسفل، بالظبط زي ما هنشوف الجماعة دي اللي حبت تبقى رأس وتطلع لفوق، نزلت لهاوية الارض فتحت بقها وابتلعتهم. فالكبرياء صعود الى اسفل. فتحالف بني قرح من بني لاوي مع داسان وابيران واون من سبط رؤوبين. طبعا كل واحد دي حجته، قرح كانت حجته طب انا كمان من سبط لاوي ليه ما بقاش كاهن؟ ليه اخدم بس في خدمة خيمة الاجتماع؟ وست رؤوبين داسان وابيرام واون كانت حجتهم ده احنا البكر، ليه ما تبقاش الرئاسة فينا؟ رؤوبين ده الابن البكر، ليه ما تبقاش الرئاسة فينا؟ والحاجة العجيبة لما تقروا في اول سفر العدد تلاقوا ان ربنا لما وزع الاسباط حوالين خيمة الاجتماع قلنا ربنا عد كل واحد وحدد له المكان اللي هيقعد فيه. كل سبط كان يقعد في مكان معين تجاه الخيمة. تلاقوا ان بني قرح كانت خيامهم وخيام بنو رؤوبين جنب بعض، جنوبي خيمة الاجتماع، يعني كانوا جيران. فالجيران اتكلموا مع بعض في الموضوع ده، فقادوا عملية التذمر. خطورة اللي قاعد جنبك وانت عمال تسمع له، خطورة جارك زميلك وانت قاعد تسمع له وتتكلم معاه. جيران جنب بعض ابتدوا يتكلموا مع بعض، طلعوا اللي جواهم. وراحوا ناشرين الفكرة ل 250 واحد من رؤساء عائلات الأسباط، ما كل عيلة كان ليها رئيس وكل واحد منهم كان ليه اسم مشهور. فرؤساء العائلات قالوا طب ما احنا يبقى كمان يبقى من حقنا الكهنوت، لأن زمان كان الكهنوت قبل نزول الشريعة زي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، مين اللي كان يبقى كاهن؟ العيلة، الابن الايه؟ البكر. عيسو ده كان مفروض يبقى كاهن العيلة، فباعه بكريته لمين؟ ليعقوب، كان هو مفروض يبقى الكاهن. فاحنا نرجع للنظام الاولاني، كل رئيس عيلة، كل بكر في العيلة يبقى هو كاهن العيلة. ليه الكهنوت يتركز في هارون؟ وابتدت روح التذمر تنتشر بسرعة جبارة جدا في وسط الشعب كله. ويبدو هنا ان التذمر مش من اجل الاكل والشرب والشهوة، لكن التذمر من اجل الامور الروحية. عشان كده في الطريق الروحي خدوا بالكم من الضربات اليمينية والضربات اليسارية. ايه الضربة اليمينية وايه الضربة اليسارية؟ الشيطان في الاول يبتدي معايا بالضربات اليسارية. ضربات اليسارية يعني يوقعني في الخطية، يغريني في الخطية، لذة الخطية، الزنا، الشهوة، دي الحاجات اللي بتبقى باينة انها غلط لكن الانسان مغلوب من شهوته تجاهها. اذا الانسان قدر ينتصر على الضربات اليسارية ويقول للشهوة لا والخطية لا، يقول له ماشي خد باليمين بقى. اليمين دي الضربات الايه؟ اليمينية، انه يقعد يقدم لك الطريق الروحي على اوسع ساعة. صلي، صوم، اخدم، اعمل اعمال جبارة، وقدم محبة للناس، لكن كل ده وراه كبرياء، وراه حب ظهور، وراه احساس بالذات. والضربات اليمينية أصعب بكثير من الضربات اليسارية، وأشر كثيرا جدا من الضربات اليسارية. لأن اللي بيعمل خطية زي خطية الشهوة هو عارف أنه بيغلط، لكن المشكلة في اللي بيغلط وهو بيعمل الأمور الروحية، قلبه بيتكبر وإحساسه بالذات عمال يكبر 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 وهو بيمارس امور روحيه. ده اللي مش اخد باله، ده اللي مش حاسس، ده اللي وقعته بقى مميته، ده اللي وقعته مميته فعلا. فكان التذمر هنا من اجل الامور الروحيه، كلنا نبقى كهنه لربنا. ليه انتوا بترتفع على كل الجماعة؟ ليه انتوا اللي بتترقص على كل الجماعة؟ طبعا فوجئ موسى بهذا الاتهام، عشان كده في عدد 4 يقول فلما سمع موسى. سفر العدد اصحاح 16 عدد 4، افتحوا انا جيلكم. سفر العدد اصحاح 16 عدد 4، فلما سمع موسى سقط على وجهه. موجة من الكبرياء جاية هتغطي. كيف يواجه الكبرياء اللي موجود في كل الجماعة؟ ما اقدرش اقابل كبرياء حد الا بالايه؟ لما سقط على وجهه يعني ها اتضع. تمص كبرياء اللي قدامك ازاي؟ مش بكبرياء اخر، لكن تمص كبرياء اللي قدامك بالتضاع. وطي فسقط على وجهه، سجد لهم، لان التهمة اللي بيتهموه بيه انه يريد ان يترأس ويرتفع عمره ما فكر فيها. ده من ساعة ما ربنا قال له تعالى اخرج الشعب قال له انا لست بصاحب كلام، فانا فن ثقيل. وربنا مرات كتيرة اغرى موسى قال له افني الشعب ده واجعلك امة عظيمة، لكن موسى وقف يشفع في الشعب يقول له مش ممكن يا رب تهلك الشعب. لو موسى كان بيحب يترأس كان استغل فرص كتيرة. ده موسى ده نفسه لما يشوع حل الروح القدس على اتنين ما كانوش في المحلة وقال له اموتهم، موسى قال له اتغار لي، يا ليت كل الشعب يكونون انبياء لله. يا ريت كل الشعب يبقوا انبياء لربنا. وموسى هو اللي طلب 70 واحد يساعدوه. يعني موسى ما كانش عنده حب الرئاسة او الترفع زي ما هم بيتهموه، او انه كان ماسك كل حاجة في ايده زي ما بيقولوله، فما كانش يتوقع هذا الاتهام ابدا. لكن كل ارتفاع قلب وتكبر يقابل بالتضاع. عشان يقدر يواجه هذا الكبرياء. ده موسى عمره ما سعى لهذه المكانة اللي هو وصل لها، لكن موسى ما دفعش عن نفسه. كل اللي عمله ان حط الموضوع قدام ربنا. ثم كلم قورح وجميع قومه قائلا غدا يعلن الرب من هو له. قابل الموضوع ببساطة وقال اذا كنتوا انتوا شايفين كده طيب ندي ربنا الفرصة انه يعلن هو مختار مين. حطوا خط كبير قوي تحت العبارة دي، يعلن الرب من هو له. ربنا عارف مين اللي ليه مش من اللي ليه، لان باستمرار هيخش في الحياة الروحية ناس كتيرة، وهيخش في الخدمة وفي الكنيسة ناس كتيرة، بس ربنا الوحيد اللي عارف مين اللي ليه ومين اللي مش ليه. يعلن الرب من هو له ومن المقدس حتى يقربه إليه. مين اللي اختيار الله مش اختيار الناس ولا اختيار السياسات ولا التربطات؟ مين اللي ربنا فعلا مختاره؟ فالذي يختاره يقربه إليه. في مرة راحوا يحفزوا يوحنا المعمدان ضد المسيح، فقالوا له الحق اللي انت عمدته عمال يعمد ويعمد اكتر منك. فكان رد يوحنا المعمدان ايه؟ حد فاكر؟ يعلم الله من هو له. ازاي؟ قال لهم لا يستطيع أحد أن يأخذ شيء إن لم يكن قد أعطي من فوق. تشوف الصراعات دي كتير جوه الكنيسة، يا ده عامل اجتماع أحسن من اجتماعك، ده عامل نشاط أحسن من نشاطك، ده صوته أحلى من صوتك، ده ما عرفش إيه. الرد على كل حاجات دي محدش هياخد حاجة إن لم يكن قد أعطي من فوق. حتى بيلاطس لما قال للمسيح ألست تعلم أن لي سلطان أن أطلقك وسلطان نحكم عليك. المسيح قال له ايه؟ ما لكش سلطان إن لم تعطى من فوق. فاليوم ربنا هو اللي هيعرف وهو اللي هيعلن من هو له. أخطر الأمور مش بس في الأمور الجسدية بل في الأمور الروحية بالدرجة الأولى موضوع الحسد والغيرة. الحسد والغيرة دول أكثر شيء يدمره في الإنسان ويأكله جوه الإنسان. شمعنا شمعنا مش بس الحسد في الأمور الجسدية، لا ده بالأصعب كمان في الأمور الروحية. مشكلة الإنسان اللي بيبص تملي على اللي في إيد غيره ما بيبصش على اللي عنده. خذوا لكم مجامر. مش انتوا فرحانين كل واحد عايز يمسك شوريا في ايده وبتقولوا لكل الجماعة مقدسة مصر منظر حلو والواحد ماسك الشوريا كده وعمال يبخر مغري قوي. عايزين مجامر، خذوا المجامر اللي انتوا عايزينها، كل واحد يمسك مجمرة في ايده. المجامر اللي انتوا بتشتهوها، ولو كنتوا فاكرين معانا في سفر اللاويين كان حصل مشكلة لأولاد هارون اللي كانوا كهنة، ناداب وأبيهو، لما دخلوا وقربوا بخور غريب ونار غريبة مش متاخدة من مسبح المحرقة أمام الله برغم أنهم كهنة، بس قدموا نار وبخور غريبة فأماتهم الله في الحال. ما تعلموش ولاد هارون اللي كانوا كهنة أصلا لما قدموا نار ما هياش من نار مسبح المحرقة، النار اللي نازلة من السماء، ولما قدموا بخور غريب ربنا موتهم. لكن الإنسان ما بيتعلمش. قرح وداسان وأبيرام ما تعلموش من اللي حصل لنداب وأبيهو. قرح وكل جماعته واجعلوا فيها نارا وضعوا عليها بخورا أمام الرب غدا، فالرجل الذي يختاره الرب هو المقدس. كفاكم يا بني لاوي. كفاية بقى كلام، كفاية صراعات. وقال موسى لقورح اسمعوا يا بني لاوي، أقليل عليكم إن إله إسرائيل أفرزكم من جماعة إسرائيل ليقربكم إليه؟ هو قليل اللي انتوا خدتوه إن انتوا تبقوا خدام خيمة الاجتماع علشان تطمعوا إنكوا كمان عايزين الكهنوت؟ العطية اللي انت خدتها دي في نظرك قليلة عشان تطمع في حاجة أكبر؟ إنسان تملي اللي بيبص للي عند الآخر زي صاحب الوزنة برغم إن كان عنده وزنة لكن حس إنها قليلة ما عجبتهوش. بص على اللي عنده خمس وزنات، شمعنا فلان عنده خمس وزنات وأنا عندي وزنة واحدة بس؟ أقليل عليكم. ليقربكم إليه لكي تعملوا خدمة مسكن الرب وتقفوا قدام الجماعة لخدمتها. فقربك وجميع إخوتك بني لاوي معك وتطلبون أيضا كهنوتا. وأنتوا عايزين الكهنوت ليه؟ عايزين الكهنوت ليه؟ حبا في خدمة الرب. طب ما انتوا بتخدموه عشان تقربوا من ربنا، طب ما انتوا قريبين منه. ولا عايزين الكهنوت من أجل الكرامة والتسلط. إذن أنت وكل جماعتك متفقون على الرب. أنت والعيلة بتاعتك اتفقتم أنكم تجربوا ربنا أو تتمردوا على ربنا. وأما هارون فما هو حتى تتذمروا عليه؟ هارون ذنبه إيه عشان تقولوا له مين اللي اداك الرياسة؟ ده ربنا هو اللي اداها له. أنتوا كده مش بتتمردوا على هارون، أنتوا بتتمردوا على ربنا. محدش ياخد حاجة إلا لم يكن قد أعطي من فوق. فأرسل موسى ليدعو داثان وأبيرام، دول ولاد رأوبين. قرح ودول كانوا قريبين من خدمة الاجتماع وليهم خدمة روحية، لكن ولاد رأوبين دول الرأوبين البكر بردك عايز يريحهم. فلهم تعالوا، فقال لا نصعد. موسى بعت لهم قال لهم تعالوا، قالوا لا مش رايحين لك، ما تيجي انت، نجيلك عشان ايه؟ اللي عايزنا يجيلنا. لا نصعد، أقليل أنك أصعدتنا من أرض تفيض لبنا وعسلا، اللي مقصود بها أرض مين؟ أرض مصر. مش كفاية عليك طلعتنا من أرض مصر اللي كنا مرتاحين فيها وقاحة، مش هنطلع نكلم الرئيس؟ تاني حاجة مغلطة، احنا كنا قاعدين في مصر اللي بتفيض لبن وعسل بالرغم انهم كانوا مذلولين في عبودية مرة وقاسية، لتميتنا في البرية، وادي بقى مصرنا ان احنا هنموت في البرية، حتى تترأس علينا ترأسا، كذلك لم تأتي بنا الى ارض تفيض لبنا وعسلا. وبعدين فين الارض اللي انت وعدتنا بيها؟ مش كفاية انت بهدلتنا؟ ولا أعطيتنا نصيب حقول وكروم، عايشين في الصحراء. هل تقلع أعين هؤلاء القوم، ولا هل تقلع أعين هؤلاء القوم لا نصعد؟ قال له حاجة بقى أصعب من كده، تقدر تقول إن إحنا كذابين في اللي قلناه؟ أهم كل الناس عينيهم إيه؟ شايفة اللي احنا بنقوله ده صح، طلعتنا من ارض مصر اللي بتفيض عسل ولبن، وموتنا في البرية، وما قدرتش تدخلنا الارض اللي انت وعدتنا بيها، وكل الناس شاهدة. هتقدر تقلع عيون الناس دي كلها؟ تقدر تكذبهم؟ خدوا بالكم ان ده اللي بيعمله معنا الشيطان. بعد مسيرة شوية كده في الحياة الروحية، والإنسان يلاقي حروب وصعوبات وضيقات وشوية تخلي من ربنا وشوية تأديب من ربنا والدنيا تعك معاه، يطلع له الشيطان بقى. ربنا ايه ده يا اخويا اللي كنت عايز تمشي معاه؟ عمل لك ايه ربنا؟ اداك ايه ربنا؟ ده ربنا ده لا بيسمع، ما انت عمال تصلي وتقول له ريحني فرحني، لا بيسمع ولا بيستجيب، ولا هو اصلا ليه وجود. تقدر تقلع عينيك؟ ما انت شايف حاجه، ما انت مش مختبر حاجه. يا ما طلبت، مش ناس كتيره بتشتكي في الحياه الروحيه من كده؟ ربنا ما عملش حاجه، ربنا ما ادكش حاجه، ربنا ما فرحكش، ربنا ما ريحكش. ودي الدليل، حاجة مختبرة مشاهدة. ما تقدرش تقلع عينيك اللي انت شايفه واللي انت عايشه واللي انت حاسه. لا نصعد، مش جايين لك ومش عايزين نشوفك. فكان رد فعل موسى ايه؟ سفر العدد اصحاح 16 عدد 15. فاغتاظ موسى جدا وقال للرب، لا تلتفت الى تقدمتهما. شوفوا روعة موسى، الغيظ الشديد اللي جواه من الكلام اللي سمعه ما خلاهوش يقول للربنا طب يا رب اسخطهم بقى ووريهم اللي ما يتشافش. ما قالش، ما كانش قادر يطلب إيذاء ليهم أبدا، لكن كل اللي طلبوا موسى يا رب ما تبصش لتقدماتهم، ما تقدرش اللي هيقدموه، لكن ما قدرش يطلب إيذائهم. كأنه بيقول للربنا ما تسمع لهمش، لكن ما قالش لربنا انتقم منهم أبدا. وقال للرب لا تلتفت إلى تقدمتهما. وقف يقول للربنا حمارا واحدا لم آخذ منهم. تعرفين الحمار، اشمعنى حمار؟ ما الحمار ده كان زمان زي دلوقتي ملوش تمن ومن الحيوانات النجسة، وإذا ما افتديش يكسر إيه؟ عنقه، يعني حاجة ملهاش لازمة، ممكن الاستغناء عنها. يعني قال له كمان مش بس ما طلبتش منهم كبش ولا بقرة ولا خروف، ده حتى الحمار ما طلبتش منه، خدش منهم حاجة. اللي عمالين يقولوا إن أنا بترقص عليهم وامتلك كل حاجة وأخذ كل حاجة منهم، محدش منهم اداني حاجة وانا ما طلبتش حاجة منهم، حتى الحمار النجس ما طلبتوش منه، اللي ملوش لازمة ما طلبتوش منهم. حمارا واحدا لما اخذ منهم ولا اسأت الى احد منهم. اللي رافضين الرياسة بتاعتي او الخدمة بتاعتي، ما طلبش الإذاء ليهم لكن طلب عدم قبول التقدمة. لكن إذاء الكبرياء والعناد والتمرد لابد أن يعلن مجد الرب. وقال موسى لقورح كن أنت وكل جماعتك أمام الرب. نقف قدام ربنا هو اللي يتصرف، أنت وهم وهارون غدا، وخذوا كل واحد مجمرته واجعلوا فيها بخورا، وقدموا أمام الرب كل واحد مجمرته 250 مجمرة، ده عدد كل اللي تذمروا وطلبوا الكهنوت أو حب الرياسة يعني. وأنت وهارون وكل واحد مجمرته، فأخذوا كل واحد مجمرة وجعلوا فيها نارا وضعوا عليها بخورا، وقفوا لدى باب خيمة الاجتماع مع موسى وهارون، وجمع عليهما قورح كل الجماعة. يعني قورح مش بس هيج داسان وأبيرام وست رأوبين ورؤساء المجموعات، لكن دول قدروا يأثروا على الشعب كله. الشعب كله بقى ضد موسى وهارون، كله وقف امام باب خيبة الاجتماع، فتراءى مجد الرب لكل الجماعة. مقابل كل تذمر لابد ان يظهر مجد الرب عشان ينهي الموضوع. وكلم الرب موسى وهارون قائلا افترز من بين هذه الجماعة. قال لموسى هارون اطلعوا برا الجماعة دي كلها، برا الشعب كله، فإني أفنيهم في لحظة. كل اللي هاجوا عليكم ده اطلعوا انتوا برا منهم كده وأنا هفنيهم في لحظة. لتالت مرة الله يكرر العرض على موسى، فخر على وجهيهما وقال اللهم إله أرواح جميع البشر، هل يخطئ رجل واحد فتسخط على كل الجماعة؟ وقف موسى وهارون يشفعوا ويسجدوا قدام ربنا ويشفعوا من أجل كل الجماعة، ويقولوا عشان خطية واحد تهلك كل الجماعة يا رب. فكلم الرب موسى قائلا، كلم الجماعة قائلا، اطلعوا من حوالي مسكن قورح وداثان وأبيرام. ولتالت مرة يقف موسى يشفع وشفاعته تقبل. ربنا كان ناوي يفني الشعب كله ويطلع منهم موسى وهارون. فلما صلوا وشفعوا ربنا قال له طيب اوكي، اللي عايز يكمل معايا يبعد عن قورح وداثان وأبيرام، يبعد عنهم ما يقفش جنبيهم. وشوفوا حلاوة ربنا. فاكرين في أيام سدوم وعمور أيام إبراهيم، إبراهيم فضل يفصل مع ربنا، لو في المدينة 50 نفر ما تهلكش المدينة، قال له لا تهلك البار مع الأثيم، قال له طب 40 30 20 10، وصل مع ربنا لخمسة وقف. ده هنا 2 مش 5 ولا 10، 2 بس نجوا شعب إسرائيل من الهلاك. الاثنين دول وقفوا يشفعوا فنجوا الشعب من الهلاك. عشان كده كان موسى وهارون في الوقت ده مش تحت الناموس اطلاقا، لان لو كانوا تحت الناموس وبحكم الناموس كل الشعب ده لازم يهلك، لكن كانوا تحت انجيل النعمة، انجيل العهد الجديد. عشان كده شفاعتهما قبلت، لان في العهد الجديد المسيح قال كده، اذا اجتمع 2 وصلوا من اجل موضوع شفعوا هما الاثنين من اجل حاجه هديهم. فاتقبلت شفاعه موسى وهارون من اجل الجماعه، بس بقى في شرط، شرط الاعتزال. اللي هيعتزل عن قورح وداثان ينجو، والذي لن يعتزل سيهلك. اعتذروا من وسطهم واخرجوا يقول رب الجنود. ما توقفوش معاهم، اللي عندهم روح التمرد والتذمر. كلم الجماعة قائلا اطلعوا من حوالي مسكن قورح وداثان وأبيرام. فقام موسى وذهب إلى داثان وأبيرام، وذهب وراء شيوخ شعب إسرائيل، وذهب وراء شيوخ إسرائيل. فكلم الجماعة قائلا اعتذروا عن خيام هؤلاء القوم البغاة، ولا تمسوا شيئا مما لهم لئلا تهلكوا بجميع خطاياهم. عشان تنجوا انفصلوا عن روح التمرد. فطلعوا من حوالي مسكن قورح وداثان وأبيرام، وخرج داثان وأبيرام ووقف في باب خيمتهما مع نسائهما وبنيهما اللي مرضوش يسيبوهم وأطفالهما. ربنا حط القانون، اللي هيبعد هينجو، اللي مش هيبعد مش هينجو، عشان ما حدش يقول ايه ذنب العيال والنساء. وربنا ادى الحريه للكل، اللي عايز ينجو يبعد. اعتذروا واخرجوا من وسطهم يقول الرب، عشان ما حدش يرجع ويقول ايه ذنب التانيين. ربنا بيقول اللي عايز ينجو يبعد. فقال موسى بهذا تعلمون ان الرب قد ارسلني، ان انا مش جاي من نفسي لأعمل كل هذه الأعمال، وإنها ليست من نفسي. مش أنا اللي طلبت المركز ده ولا كنت عايزه، ربنا هو اللي حطني فيه. ايه يا موسى العلامة؟ ان مات هؤلاء كموت كل انسان واصابتهم مصيبة كل انسان، يعني لو ماتوا موت عادي زي اي واحد بيموت يبقى انا كذاب. فليس الرب قد ارسلني، ولكن ان ابتدع الرب بدعة، اذا ربنا عمل حاجة غير مألوفة وفتحت الارض فاها وابتلعتهم وكل ما لهم فهبطوا احياء الى الهاوية، تعلمون ان هؤلاء القوم قد اضروا بالرب. حيموتوا احياء، مش حيموتوا بطريق الموت العادي. ويعني ان هم حينزلوا احياء الى الهاوية، يعني هم مدركين كويس ايه اللي بيعملوه. فلما فرغ من التكلم بكل هذا الكلام انشقت الارض التي تحتهم وفتحت الارض فاها وابتلعتهم وبيوتهم وكل من كان لقورح مع كل الاموال، فنزلوا هم وكل ما كان لهم احياء الى الهاوية، وانطبقت عليهم الارض، اغلق عليهم الجحيم، فبادوا من بين الجماعة، وكل اسرائيل الذين حولهم هربوا من صوتهم لانهم قالوا لعل الارض تبتلعنا. الناس لما شافوا كده خافوا، وخرجت نار من عند الرب من خيمة الاجتماع واكلت 250 رجلا الذين قربوا البخور. قرح وداسان وابيرام الارض ابتلعتهم احياء، والمتين وخمسين اللي كانوا عايزين الكهنوت من رؤساء الجماعة خرجت نار وحرقتهم. بس شوفوا عشان تعرفوا المجامر من انها مصنوعة من نحاس، المجامر ما اتحرقتش، ما ساحتش. عشان كده النحاس تملي اشارة الى احتمال الدينونة. عشان كده المسيح لما ظهر في سفر رؤيا يقول لك رجلاه شبه النحاس النقي ليحتمل الدينونة، ليحتمل النار. ثم كلم الرب موسى قائلا: قل لأليعازر ابن هارون الكاهن أن يرفع المجامر من الحريق ويجري النار هناك، فإنهن قد تقدسنا. مجامر هؤلاء المخطئين ضد نفوسهم، فليعملوها صفائح مطروقة غشاء للمذبح النحاسي اللي عليه بتقدم المحرقة، لأنهم قد قدموها أمام الرب فتقدست، فتكون علامة لبني إسرائيل، تذمر من أجل الأمور الروحية والتذمر من أجل الأمور الجسدية. فأخذ لعازر الكاهن مجامر النحاس التي قدمها المحترقون وطرقوها غشاء للمذبح تذكار لبني إسرائيل، لكي لا يقترب رجل أجنبي ليس من نسل هارون ليبخر بخورا أمام الرب، فيكون مثل قورح وجماعته كما كلمه الرب عن يد موسى. شوف الحاجة الأعجب بقى، إن برغم كل اللي شافوه ده وروح التذمر لم تكف من الشعب. الناس دي غلطت ضد نفسيها وهي اللي أهلكت نفسيها. فالشعب لما شاف كده يقول: فتذمر كل جماعة بني إسرائيل في الغد على موسى وهارون. قال: هو المصيبة اللي انتوا عملتوها لنا دي؟ ده انتوا كده شوية بشوية الشعب كله حيفنى. فابتدوا يتذمروا على هارون تاني وعلى موسى تاني من اجل العقاب اللي حصل، برغم ان موسى وهارون ما كانش ليهم دعوة بالعقاب، ده ربنا هو اللي عمل كده. قائلين أنتما قد قتلتما شعب الرب. دلوقتي بيقولوا ان هم شعب الرب. لما انتوا شعب الرب ما تسمعوا كلام الرب. ولما اجتمعت الجماعة على موسى وهارون انصرف الى خيمة الاجتماع. لما شاف موسى وهارون الهياج مازال مستمر راحوا داخلين خيمة الاجتماع. واذ قد هي قد غطتها السحابة وطراء مجد الرب. تجاه كل غضب وتذمر في الانسان يتراءى مجد الرب. فجاء موسى وهارون الى قدام خيمة الاجتماع. فكلم الرب موسى قائلا اطلع من وسط هذه الجماعة فاني افنيهم في لحظة. لرابع مرة ربنا بيكرر العرض. فخر على وجههما شفاعة مستمرة. شفاعة دائمة موسى عمال يقدمها من اجل خطايا الشعب. عشان الشعب ده ما يفناش. رمز لشفاعة المسيح المستمر حي كل حين يشفع فينا بالرغم من الخطايا المتكررة الكثيرة اللي احنا بنعيشها. ثم قال موسى لهارون خذ المجمرة خذ المجمرة واجعل فيها نار من على المذبح وضع بخورا واذهب بها مسرعا الى الجماعة وكفر عنهم لان السخط قد خرج من قبل الرب وقد ابتدأ الوباء. فاخذ هارون كما قال موسى وركض الى وسط الجماعة. ابتدى هارون يقدم شفاعة. مسك ورفع بخور. واذ الوباء قد ابتدأ في الشعب. فوضع البخور وكفر عن الشعب. وقف بين الموتى والأحياء. وقف هارون بالمبخرة بتاعته بالشفاعة بتاعته يفصل ما بين الموتى والأحياء عشان المهلك ما يكملش على بقية الأحياء. فامتنع الوباء فكان الذين ماتوا بالوباء 14,700 عدا الذين ماتوا بسبب قورح. حوالي 15,000 ماتوا في لحظة. ما هي الطريقة اللي ابتدوا يفنوا بيها في القصر. ثم رجع هارون إلى موسى إلى باب الخيمة الاجتماع والوباء قد امتنع. منظر رائع لهارون وهو واقف بالبخور بتاعه يفصل ما بين الأحياء والموتى. شكل المسيح اللي واقف يفصل ما بين الأحياء والموتى يدفع عنا المهلك. تذمر من أجل الأمور الروحية أخطر من التذمر من أجل الأمور الجسدية. دول اتذمروا مش من اجل حبهم في الخدمة. عايزين يبقوا كهنة الرب مش من اجل حبهم لربنا. لكن من اجل حبهم للكرامة وللسلطة. لانهم افتكروا ان الخدمة هي تسلط وكرامة. وسلطان. بينما كان واقع الامر ان الخدمة اللي المسيح اتكلم عنها هي خدمة غسل الارجل. مش ان محدش يكسر كلمتي او كلمتي هي اللي تمشي. مش هي دي الخدمة ولا هو ده السلطان. سلطان الخدمة هو غسل الارجل. مش حب الرئاسة والظهور والكرامة. ربنا قسم لكل واحد عمله ودوره في الحياة. وفي تمايز كل واحد ليه موهبته. زي ما بيقول اعطى بعض ان يكونوا رسلا وبعض انبياء وبعض